بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله جميعا. عندي مكالمة تنتظر، تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي كم سؤال وارد منك نصيحة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول شيخ، أنا أقرأ سورة الملك ورا صلاة العشاء، لي وحدة والوالدة المتوفية وحدة، هل يجوز؟
تقرأين سورة الملك ورا صلاة العشاء؟
نعم، وحدة لي وحدة الوالدة المتوفية أهديها لها.
أي إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز قراءة سورة بالصلاة؟
إن شاء الله.
والشيخ، هل قصاص الأباطر، قص الأباطر يوم الجمعة من السنة، أنا قص كل يوم جمعة، هل هذا من السنة صحيح؟
إن شاء الله.
الشيخ، أنا هم عندي سؤال، أنا قعدت بديت تقريبا صار لي سنة ونص، البيت كل ما قعدت بي أتمرضاني ولا بيت مرضون، خراب بالبيت تكسر، جهاز تعطس، وتعبت منه هالبيت، لا أقدر أبيعه، ما يباع، حتى على طول البيع ما يباع، وأريد ما عندي إمكانية أقطع منه، جبت تعبت شال منه الشيخ.
تسمعين النصيحة مع عبد الرحمن؟
ونصيحتي الأخرى الأخيرة العطل بس لين تسمحلي.
إيه.
أنا أم عبد الرحمن خبرتك قبل فترة زوجي التوابية وحلف علي يمين زوره ويتهني بعض دكتور، فقات علي الوساوس. الوساوس فات علي حقبة الصلاة، بعد ما بطلت لي ما أعرف أقول، أبكي الليل ما أنام، يعني ما أعرف، دخل علي شيطان، أريد أنسى ما أقدر أنسى، أنام أبكي، أقعد أبكي، الليل تجي أيام ما أنام، أقرأ قرآن ما أعرف إيش قرأت، أصلي ما أعرف إيش صليت.
أختي عبد الرحمن، الوساوس دخلت عليكي بسبب ماذا؟ أي موضوع؟
زوجي قلت لك، أنا قبل فترة خبرتك زوجي طعن بعربي وابني هم أبداني يضرب بي، وأنا طلع مو عايشة وياهم، هو هاجرني.
طيب، الوساوس إيش سببها يعني؟ الموضوع هذا قصدك؟
إيه، هذا الموضوع.
طيب إن شاء الله.
تفكر السوابية، أفكر السوابية،
أبشري.
الصلاة ما أدعك شفلي
إن شاء الله.
ما أعرف إشترك أطلع الناس أفوت من الصلاة، أنا مو بيها، ما أفوت من الصلاة أتذكر.
إن شاء الله يا عبد الرحمن، تسمعين بحول الله إن شاء الله. من؟ تفضلي يا حصة.
ألو، السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله ألف خير يا شيخ على البرنامج وعلى وقتك اللي تعطينا إياه.
آمين، جزاكم الله خير.
الله يخليك. يا شيخ، بسرد لك قصتي ومن خلال القصة أريد نصيحة.
أها.
يا شيخ الله يسلمك، أنا صارت لي معاملة، عندي معاملة لازم أخلصها.
نعم.
هذه المعاملة يا شيخ شهرين وأنا أركض خلفها، أريد أخلصها.
إيه.
يا شيخ والله العظيم أن الأمور كانت تتعثر بطريقة كنت بستسلم. بترك المعاملة وخلاص، بس هذه المعاملة مرتبطة بحياتي الوظيفية. يا شيخ والله العظيم لو أقول لك ما بتصدق، يعني كانت تتعثر بشكل الله العالم شو الأسباب. يا شيخ بالأمس توكلت على ربي واستغفرت ربي وكله ورحت أخلص المعاملة. والله يا شيخ أن الأبواب فتحت قبل ما أوصل،
ما شاء الله،
والأمور تيسرت يا شيخ بطريقة كنت أريد أسجد باكية.
ما شاء الله،
الأمور كيف تيسرت الله العالم يا شيخ، كيف أنا كثرت استغفار ودعيت ربي، وفي ناس والله يا شيخ بعد دعوا لي قالوا نحن دعينا لك، والله يعني دعينا لك من قلب محروق أساس أمورك تخلص.
نعم.
إنزين يا شيخ، أنا الحين أريد أعرف لماذا صار معي هذا التعقيد وهذا الانفراج في يوم أراد رب العالمين. وشيخ أريد بعض النصائح التي نستعين بها حتى تتيسر الأمور والأعمال.
إن شاء الله يا حصة.
وجزاكم الله ألف خير يا شيخ.
الله يحفظك.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. شكرا. مرحبا. تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا في عدة أسئلة لو سمحت.
نعم.
عندي أسئلة يعني.
تفضلي.
سورة البقرة أنا أقرأها يعني كل يوم، يعني حتى بأوقات العذر أنا أقرأها، يعني أقرأها بنية الزواج يعني اللي هو الأخواني، وأقرأها يعني كشف السحر والحسد والعين، حتى أقرأ يعني بعدة نوايا يعني اللي هو الأهل يعني.
نعم.
يعني هل يجوز إن لازم كل واحد يقرأها لنفسه؟
إن شاء الله.
ولما أقرأها يعني أكون ما أخاف من أي شيء، على يعني ما أخاف من عين ولا أخاف من حسد، حتى يعني كان حتى يعني السفر يعني ما أخاف منه
إن شاء الله.
وعندي سؤال عن شيخ عن صلاة الظهر، وأنا يعني أصلي يعني بدلت النية، غيرت النية غيرتها سويتها يعني صلاة يعني سنة وضوء، هل يجوز؟
إن شاء الله.
وسؤال إذا مرات أنسى يعني أسمي لما أتوضى وأجي أصلي وأنا أتذكر يعني يصير لا عيد صلاتي عيد الوضوء شلون؟
يعني أختي مثل الله تنسين التسمية في أول الوضوء ها؟
إيه لما يعني أسمي يعني أنسى ورات يعني ورا ما خلص الوضوء مثلا أذكر وبعد سميت أو ما سميت. إيه
بعد الوضوء تتذكرين؟
إيه هش.
طيب سؤال آخر.
سؤال يعني إذا أحد من يعني الأرحام ظالم يعني ظالم وحسود وعنده كثير شغلات يعني هل يجوز مقاطعته؟
إن شاء الله.
شكرا يا
سيدي. مرحبا أختي. تفضل أم أحمد من الجزائر.
السلام عليكم الشيخ ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر الشيخ عن
أنت اللي أمس اتصلتي؟
نعم.
إيه تفضلي تفضلي أختي الآن تفضلي.
والشيخ حدا يا أرملة.
وحدة أرملة ها؟
وحدة أرملة عندها ثلاثة أبناء
صغار. إيه.
مات راجلها 5 سنين ولا
نعم.
وانا كي مات وعدت بيني بين نفسي قلت مدامها حدايا ما تقصها حتى حاجة غير هي ماتت ولا انا ولا رحلت ولا الفراق الا جا الفراق
تساعدينها
وارك معايا شيخ
اي تساعدينها يعني ها
وان ساعدها ماديا نعم. ومعنويا ونركب عليها في وجهها ربي نطلع عليها
نعم.
رحت عندها نركب عليها كل خطرة واحد جارة حدايانا هي في جنبي والجارة هذه معايا هي قاتلي 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 فهمتني شيخ فهمتني
نعم فهمتك
خطرة التالية قاتلي قاتلي قلت لها شوفي بنتي المرض اللي مرضتي به انتي مرض به أنا ولدي وهاد جارة خطيك منها راكي تدي معها غير النميمة ما تخرج ما تدخل يا شيخ وغيب التليفون ألو
اي نعم تفضلي
غيب تهدر معها غيب التليفون بسوايع دددد وتهدر في الناس قطع في الناس انا هاد الأرملة قالت لي ما قالت لي عليها بصح انا فوت امري لله ما بغيت نلومها ما بغيت نهدر معها كراعي قطعت عليها وخليتها واش الشيخ درك هنا جاره بيناتنا هنا ثاني نعطيها تساعد نساعدها تدي لها
عموما أم أحمد يعني تقريبا 90% فهمت الموضوع يعني مشكلة أم أحمد التلفون هذا عندها سر في التلفون في الانقطاع حاولي إذا قدرت اليوم تكملين موضوعك طيب لكن أنا كأني فهمت يعني بنسبة 90% تفضل تفضل يا أحمد
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
الشيخ عندي الوالدة في السودان طبعا رمضان هذا الطاف طبعا في ايام افطر فيها كمريضه
اي
وقبل اسبوعين اتصلت على تلفون وقالت لي يعني امتى بتجي يا ولدي وقلت ان شاء الله يعني بجي في شهر 12 ان شاء الله تعالى واسبوع اللي فات هذه الثلاثة فاتت انتهت رحمه الله يعني توفت
نعم
فالحين انا حاسس اني عندي ذنب او متاثر اني ما رحت شفتها يعني فهل يلحقني شيء يعني
هي قلت لي بأن الوالدة مرضت في 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 شهر رمضان ها
رمضان كان مريضة يعني ما صامت وكذا
اي
وقبل اسبوعين سألتني قالت متى بتجي يا ابني قلت لها الشهر شهر 12
ايش وانت عندك شغل وعمل ها
انا عندي عمل مرتبط طبعا والسفر والاجراءات الايام هاي طبعا على الجاهل
نعم وكذا يعني ان شاء الله يا احمد ابشر
وعندك مبلغ بسيط في البيت انا
إيه؟
وأخوي أخذ المبلغ على أنه يمشي في يوم المراسم العزاء يعني
إيه نعم
هذا المبلغ كيف يعني علينا شيء عليه والله وأخوي إحنا ثلاثة طبعا أخ وأخت يعني
هذا المبلغ حق الوالدة
حق الوالدة نعم
إيه والأخ أخذ المبلغ وسوى فيه مراسم العزاء وبقي مبلغ ها بقي جزء
لا هو نفس المبلغ هذا زدنا عليه بعد يعني قال
أخي زدتم عليه
أخذ مبلغ وصرفناه بحق العزاء يعني
أيوة إن شاء الله إن شاء الله يا أحمد
ما أقول هل الحين ما سافرت هل علي أنا متأثر نفسيا لأني ما سافرت
إن شاء الله يا أحمد أبشر إن شاء الله بإذن الله تسمع الكلام اللي يريحك إن شاء الله
شكرا الله خير شكرا
تفضلي يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي واحدة شوية فلوس في الجزائر في بلدي الجزائر. هو ما عند ماشي بالزاب باش نزكي عليهم، هما ما لحقش النصاب شوية، وأنا عندي هنا في فرنسا شوية درهم عادوا تاع فرنسا الأورو حال عليهم الحوض بنزكي عليهم يا شيخ، هل أجمع بين فلوسي اللي في الجزائر والأورو هنا في فرنسا ونزكي عليهم لكل الاثنين، ولا أزكي على هذا اللي حق عليهم النصاب؟
إن شاء الله يا مريم.
الجزائر ما لحقش عليهم النصاب يا شيخ، ما زالهم شوية قلال شوية.
واضح واضح يا مريم.
وعندي سؤال يا شيخ، يا شيخ اسمح لي أنا هذا الشوية سؤال محيرني بزاف. أنا تزوجت من عرفتني عليه امرأة تزوجت به، وما كان لا أخي لا أختي، تزوجنا هكذا يا شيخ. قعدت معاه جبت بنت، وبعدين قالوا لي اللي تجيبي أخيك باش يحضر معك الفاتحة الطالب تاع إمام تاع المسجد. جاني زوج أختي، زوج أختي توكل علي، كنت عند أختي زوج أختي توكل علي، جاب لي شهود زوج وجاب لي إمام وكتبنا العقد. بس أخي كنت شوية متخاف من شوية، قالوا لي اللي تجيبي أخيك هو اللي يتوكل عليك. وبعدين رجعت لبيتي وقعدت خلينا أخي جاء عندنا، زوجي توصل بأخي وجاء أخي وجاب لي إمام مسجد وشاهدين. ولكن يا شيخ أنا اللي سمحت قالوا الإمام مصري قالك إلي تتفرك تتويه ثلاث أشهر هو يقعد في بيت وانت في بيت ثلاث أشهر. أنا ما عملت كده يا شيخ. أنا زوجي أدنى الفاتحة، أخي موجود والإمام والشاهدين، هل هذا جايز يا شيخ ولا كيش عمل؟
الوالد موجود يا مريم؟ الوالد عايش؟
لا ميت أخي، أبي ميت.
أخوك بس الموجود ها؟
أبي أخي هنا في فرنسا وأخي هنا في فرنسا، واللي جا وجاب لي الإمام وجاب لي الشهود، اثنين شهود. طيب. وعملنا الإمام بس ما تفرقنا ثلاثة أشهر، كما سمحت الإمام قال تفرقوا ثلاثة أشهر، أنا ما تفرقت يا شيخ.
إن شاء الله يا مريم.
أنا عندي بنتين معاه، عندي زوج بنات.
إن شاء الله يا مريم تسمعين الجواب.
الله يحفظك يا شيخ ويطول في عمرك.
آمين جزاك الله خير. أم منصور.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرجو أنت تعطيني فتوى إن شاء الله.
تفضلي.
ابنتي سنية، تقدم لها شاب أباضي ويقول غير متشدد بالأباضية. يعني هل أزوجها من غير أي شيء ولا يعني
أبوها عايش؟
إيه أبوها.
إيه.
الحين مترددين والشاب ما في.
إن شاء الله يا منصور.
الحمد لله.
أبشر يا منصور. تسمعين
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
سنور والعافية.
يا شيخ. أبغى نصيحة للشباب صفة عامة، يعني يصلون بسرعة، يعني يصلون بسرعة ويسلمون في الأذكار هذه ما يذكرونها يعني بسرعة، يمكن وراهم يعني حاجة ما في حاجة يعني. وفي أبغى ذكر يعني الأذكار المساء والصباح يكون يعني ذكر يكون يغني عن الأذكار الكثيرة اللي يقعد الواحد يعني فترة طويلة.
إن شاء الله يا منور.
شكرا شكرا.
عفوا مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي الأخت أم ناصر من السعودية وأبو محمد أيضا من السعودية. أم ناصر تقول الوالدة مجمع مبلغ من المال علشان تبني مسجد داخل الدولة، تقول بعدين غيرت نيتها وقالت لا أنا أبغى أبني أكثر من مسجد خارج الدولة. تقول ما حكم يعني عملها وما حكم تغيير النية؟ أم ناصر بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها تؤجر على هذا، تؤجر بإذن الله جل وعلا، نيتها لا تبطل ولله الحمد. هي الآن راصدة مبلغ وتبغى تبني داخل الدولة، وشافت أنه يعني المبلغ يعني ما يكفي إلا مسجد واحد، وحبت تبني مسجدين ثلاثة أربعة في بعض الدول اللي بأمس الحاجة إلى المساجد، هذا أفضل وأحسن وأكمل ولله الحمد والمنة. بشريها وقولي إن شاء الله على أجر وعملها مقبول، وهذه المساجد كل مسجد يبنى لها بيت في الجنة ولله الحمد والمنة. والحمد لله الديرة مليانة مساجد ويمكن في زود ولله الحمد والمنة. أبو محمد من السعودية يقول أنا قبل 45 سنة حجيت مع الوالدة ويوم النحر يقول رحت المنى على أساس أخذ ذبايح، أخذت 4 تيوس أو تيسين ها، وقال ذبحناها يقول، ويقول بعدين صار في قلبي شيء، يقول أنا ما أدري هل التيوس هذه عمرها يعني مما يحقق الشرط أم لا. أبو محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، اللي يجيبونه في منى الله يرضى عليك يجيبونه من خلال إشراف لجان شرعية ولله الحمد والمنة من قديم الزمان، ففي الحج ولله الحمد هناك خدمات جليلة وعظيمة، ومن جملتها أن الأغنام سواء أن الأنعام سواء الإبل أو البقر أو الغنم كلها ما يدخلونها إلا وقد اكتبلت من حيث السن الشرعي، فلذلك لا تلتفت لهذا الوسواس ولا تدخل في هذا الشك، وأبشر حجك صحيح ولله الحمد والمنة، وطمن الوالدة إن كانت عايشة وإن كانت ميتة الله يرحمها، وإن كانت عايشة طمنها ولا عليك شيء. أم عبد الرحمن من العراق تقول يعني بالنسبة لها تقرأ سورة الملك تقول مرتين، مرة عن نفسي ومرة عن والدتي الميتة، ما حكم ذلك؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك وزادك الله وحرصا وفقك الله عز وجل لكل خير، بالنسبة لقراءة سورة تبارك تقرأينها لنفسك أنت بارك الله فيك، ولا تهدين ثوابها إلى الأموات، لأنه لم يصح لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة الكرام أن القرآن يهدى للأموات. النبي عليه الصلاة والسلام مات أولاده ما عدا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر، وماتت خديجة، ومات عمه حمزة وابن عمه جعفر، ومات كثير من أصحابه، فلم يرشد عليه الصلاة والسلام إلى قراءة القرآن على الأموات وإهداء ثواب القراءة إليهم، ولم يعرف هذا مع وجود المقتضي والداعي. وأيضا كان الناس حينما يسألونه ماذا نقدم لأمواتنا قال الدعاء والصدقة في مجموعة أحاديث وردت من أوجه متعددة، والمعنى أنك تدعين لوالدتك تتصدقين عنها، أما هبة الثواب قراءة القرآن فهذه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح المسألة خلافية وفيها خلاف معروف ومذكور عند أهل العلم، لكن دائما يعني الإنسان يشوف ما هو أين الدليل، فليس هناك دليل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ماذا بقي من بر والدي قد مات، قال الدعاء لهما والاستغفار، الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما، ما قال له روح اقرأ قرآن عليهما. ها لا، حتى بارك الله فيك حتى في المواقف الأخرى اللي فيها مثلا الصدقة وفيها مثلا الحج عن الميت إذا مثلا ما حج، كل هذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يقرأ القرآن ويهب ثواب للميت. فاقرأ لنفسك وادعي لوالدتك بارك الله فيك. أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن تقول ممكن أقرأ سورة تبارك في الصلاة يعني وأنوي بها قراءتها من الليل؟ الجواب نعم ممكن، بعد ما تخلصين صلاة العشاء تصلي ركعتين وتقرأين فيهما سورة تبارك، تقسمينها على الركعتين، الركعة الأولى والثانية تقسمين سورة تبارك بعد الفاتحة، بهذه النية إن شاء الله مقبولة بإذن الله. أم عبد الرحمن تقول أنا أقص أظافري يوم الجمعة، هل هذا من السنة؟ أم عبد الرحمن لم يثبت في توقيت الأيام في قص الأظفار حديث، يعني بالنسبة لتعيين اليوم عفوا لم يثبت في تعيين اليوم حديث، لا يوم الجمعة ولا يوم الخميس ولا غيرها من الأيام، لكن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقصون أظفارا في يوم الخميس. لماذا؟ قالوا يتهيئون للجمعة، لكن ما يقولون هذا سنة ولا يقولون هذا مثلا فيه فضيلة، لا يقولون يتهيئون ليوم الجمعة فيقصونها يوم الخميس. وردت أحاديث لكن ما تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح عنه أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة، وأن تقليم الأظفار ينبغي أن لا يطول إطالة فاحشة، عفوا يعني بمعنى أن إذا طالت الأظافر إطالة فاحشة فإن من السنة أن يقص الإنسان أظفاره سواء كان رجلا أو امرأة، ولا يتركها تطول إطالة فاحشة. بعض الناس عندها إطالة في الأظفار في ظرف أسبوع أظفاره تطول يقصها، بعض الناس لا عنده سبحان الله ضعف في نمو الأظفار، ها بعد أسبوعين بعد 3 أسابيع ما تنمو أظافره. فالعبرة
بطول الأظفار، فإذا طالت الأظفار هنا ينبغي للإنسان أن يقص أظفاره. أم عبد الرحمن تقول يعني سكنت بيت، تقول وللأسف الشديد هذا البيت يعني حصل لي فيه إشكالات كثيرة، يعني أغراض تضيع، أجهزة تتعطل، تقول أنا ما عندي قدرة حتى على بيع البيت لأن أصلا ما يجيب شيء، ما هي النصيحة؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني أنت واضح عندك إشكالات في الحياة، خاصة أنت ذكرتي لي بعد كثرة الوساوس بسبب المشكلة تذكرت موضوعك أنا مع زوجك وكيف أنك مظلومة وأنه افترى عليك الكذب واعتدى عليك هو وابنه بالضرب وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني من المهم جدا أنك تعرفين بأن هذه الحياة أصلا هي الإنسان يعيش في معركة في هذه الحياة مع الشيطان، في معركة منذ أن نزل آدم وإبليس إلى هذه الدنيا فالمعركة مستمرة إلى يوم القيامة، ولذلك إبليس يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله عز وجل حذرنا من الشيطان، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والله جل وعلا يعني نبهنا كثيرا إلى كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويعني الشيطان تسلطه على الناس يكون على قدر ضعف وقوة إيمان الإنسان، فإذا كان عند الإنسان إيمان قوي وتوكل على الله وثقة بالله وتفويض الأمر إلى الله وتوحيد وإيمان ويقين تحطمت وساوس الشيطان على صخرة هذا الإيمان والتوحيد واليقين والإسلام، ما يمكن أن يخلص إليه، ممكن قد يؤذيه لكن أن يضره ما يستطيع لأن الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا أمام قوة الله. والله جل وعلا يمنح عباده المؤمنين من القوة ما يخزي به الشيطان. أما إذا كان الإنسان عنده ضعف، وأخطر الضعف يكون في العقيدة، أخطر الضعف، بعض الناس يقوم الليل ويذكر الله وكذا لكن عنده مشكلة في العقيدة في علاقته بربه، بعض الناس الآن قلبه ملتفت إلى غير الله يتوكل على غير الله، بعض الناس عنده شركيات، بعض الناس عنده بدع، بعض الناس عنده خزعبلات، طبيعي جدا أن يحتوش الشيطان مثل هذا الجنس من الناس، طبيعي أن يحتوشهم. فبعض الناس الآن مثلا تجد بعض الناس يحلف بغير الله، هذا خلل في التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يحلفون بغير الله. بعض الناس عنده التمائم، الحجب، يعلق حجاب هنا ولا خيط مثلا هنا ولا في العضد، أو يضع شيء يقول لطرد العين والحسد، هذه تمائم، إن التمائم والتول شرك، إن الرقى والتمائم والتول شرك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عنده اعتقاد في المقبورين بأن والله هذا المقبور ها ولي من أولياء الله يضر وينفع ويعطي ويمنع، هذه مصيبة وكارثة، المسكين هذا اللي في القبر هو أحوج إلينا من حاجتنا إليه، هو يريدنا أن ندعو له نتصدق عنه، بعض الناس قلب القضية، ولذلك طبيعي الشيطان يتسلط على مثل هذا الجنس من الناس. وفي ناس أيضا يبتعدون عن ذكر الله، ولذلك قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. في ناس وللأسف الشديد ما يعتنون بالطهارة، تجد عندهم إشكالات، ولذلك حتى الجنب الآن إذا أجنب ذهبت عنه الملائك، ولذلك من يعني من السنة أن يسارع الإنسان في الاغتسال من الجنابة، في الاغتسال من الجنابة، أن الجنابة غير ليست نجاسة، هذا حدث اسمه وصفي، حدث قائم بالإنسان، حدث ليس هو عيني، وصفي. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الملائكة تجتنب الإنسان في ثلاث حالات ومن ضمنها إذا أجنب، فيحرص الإنسان على الاغتسال حتى لا يتسلط عليه الشيطان. أنا قصدي بأن نحن في معركة مع الشيطان، فينتصر الشيطان أحيانا على بعض الناس فيضلهم عن سواء السبيل، وينهزم أمام أناس لما يكون عندهم من الإيمان واليقين والتوحيد والثقة بالله والتوكل على الله ما يستطيع الشيطان يقترب منهم. وما يدلنا على أن بيننا وبين الشيطان معركة أبدية بهذه الدنيا طبعا وتقليدية، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعيذ دائما بالله تعالى من الشيطان الرجيم من شره وشركه وتوهينه وكيده ومكره. لما نخرج من البيت نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يظلك ملك حتى ترجعين. لكن والشيطان ماذا يقول؟ الشيطان رابض كالكلب أكرمكم الله، هو والشياطين رابض ينتظر هذا الإنسان الذي ما يذكر الله، فإذا ذكر الله يقول لأصحابه ما لكم، ماذا تريدون بإنسان قد كفي وهدي ووقي؟ لأنه لما يقول إنسان بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الملك كفيت وهديت ووقيت. فيقول الشيطان لمجموعة الشياطين، ها المجموعة هذه التي أتت لأن يضل الإنسان، يقولون ماذا تريدون من شخص قد هدي وكفي ووقي؟ هذا الكلام من الذي قال؟ صاحب الشرع الذي يوحي الله عز وجل إليه، لأن هذا غيبي. فالله عز وجل أخبر محمد عليه الصلاة والسلام بأن الشياطين يقولون مثل هذا الكلام. إذا جينا ننام نذكر الله، لماذا؟ حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في نومنا. إذا جينا نأكل نقول بسم الله حتى لا تذهب البركة من الطعام. إذا جينا ندخل الخلاء نقول بسم الله حتى لا يكون للشيطان مشاركة. إذا جاء الإنسان ليتغشى أهله يقول بسم الله حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذه النطفة. بمعنى يا أخت الفاضلة، الكلام لك ولغيرك، الكلام لك ولغيرك، أننا في معركة. ولذلك طبيعي جدا أن الإنسان يحصل له، لست الوحيدة في هذا العالم. ولذلك أخت الفاضلة أنت الآن أمام خيارين، الخيار الأول حتى لا يعني يحصل عندك تشاؤم والشيطان يحضر، بيعي هذا البيت وانتقلي إلى بيت آخر. تقولي والله ما يجيب سعر، ممكن تأجرين هذا البيت وتستأجرين بيت آخر، والأجرة اللي تأخذينها من بيتك الملك تدفعينها في البيت الأجار. تقول والله ما أقدر، خلاص اسكني في هذا البيت وأكثر من ذكر الله، اقرأي سورة البقرة يوميا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. شوفي إذا كان في بيتك أكرمك الله كلاب ولا شيء طلعيها، تماثيل ولا شيء أخرجيها، حاولي قدر المستطاع تنظفين بيتك، تعيشين بإذن الله بسعادة. وأنا لا أقول لك والله أعطيك مثاليات، لا، ما في أحد إلا يتعرض، لكن يخف عند شخص ويعني يقوى عند آخر. وقوي إيمانك وتوحيدك ويقينك بالله عز وجل، هذا أهم شيء. لما تتوكلين على الله وتفوضين أمرك إلى الله وتعتقدين بأنه هو المدبر سبحانه وحده، وهو الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، وأن كل الخلق فقراء إلى الله فقر ذات وفقر صفات، والله هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى، فإليه يلجأ العباد وإليه يلتجئون وإليه يرجعون سبحانه وتعالى. يبقى قضية الوساوس نفس الشيء، بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك الدنيا هذه معركة، ولذلك أنت مبتلى، ترى أنت على خير، أنت الآن لك من الأجر والثواب، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني إيمانه، على قدر إيمانه. فكلما كان في الإنسان يعني صلابة في الدين زيد له في البلاء. ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. فأنت انتظمت في هذا العقد الفريد مع الأنبياء والصالحين، وهذا خير لك. وبعدين تذكري مريم عليها السلام اتهمت في عرضها، قيل لها زنت وهي أم نبي من أنبياء الله. تذكري أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله عائشة اتهمت أيضا، سجل هذا القرآن في 10 آيات تتلى في سورة النور. هذا قدوة لنا، قدوة للمرأة اللي يتهمها زوجها ولا أحد يتهمها في عرضها. تتذكر مريم وكيف صبرت صحيح ألم، يعني تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، صعب، لكنها الحمد لله الله عز وجل خلت ذكرها في القرآن، سورة باسم مريم. عائشة رضي الله عنها كيف أكرمها الله وجازاها لما صبرت واحتسبت. تقول عائشة والله ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا، وإني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآن، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا أن عائشة برية، لكن ينزل فيها قرآن وتبكي رضي الله عنها، 10 آيات نتعبد الله بقراءتها في سورة النور. هذه قدوة لك يا أخت الفاضلة، قدوة لك وأجر وثواب، كل يوم يمر عليك في هذا لك الأجر والثواب. ولا تتركي إلا الشيطان مجال يدخل عليك يخرب عليك صلاتك ويفسد عليك عبادتك، لا، احرصي أن لما تدخلين في الصلاة تخيلي أنك بين يدي الله عز وجل، وهذا الواقع، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فناجي ربك، وإذا سجدت ادع الله عز وجل بالفرج، ادع الله عز وجل بطولة البال، بالصبر، ادع الله عز وجل بالنصر، أن الله عز وجل ينصرك ويحفظك. وصدقيني من سلك المسالك الشرعية الله عز وجل بأيده، وإن شاء الله ترين النصر في الدنيا قبل الآخرة. حصة من العين، والله اليوم أسئلة طويلة، الله المستعان، وتحتاج إلى جواب طويل. طبعا حصة ذكرت قصة، تقول كان عندها معاملة ولازم تخلصها، ويعني تقول مرة شهرين وتعسرت الأمور وكذا، تقول يعني ما يأس، توكلت على الله ودعوت وكذا، وتقول الحمد لله فتحت الأبواب، استغفرت قبل ذلك ودعوت الله عز وجل وناس دعوا لي. تقول أريد أن أعرف لماذا هذا التعقيد وهذا الانفراج، تريد نصيحة. يا حصة بارك الله فيك ورضي الله عنك، مثل ما قلت لأم عبد الرحمن قبل قليل، الدنيا هذه دار ابتلاء ودار معاناة وكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا هذه ما سميت الدنيا إلا لدناءتها، الدنيا هذه دار أعراض ودار أمراض ودار فتن، الدنيا هذه ما صفت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أشرف الخلق وأفضل الخلق، ما صفت لهم، ما صفت الدنيا لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، عانى معاناة شديدة عليه الصلاة والسلام، وقاس في حياته حتى يبلغنا هذا الدين العظيم الذي نحن نتفيأ ظلاله، ولله الحمد والمنة والفضل لله، ثم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل سبب في هدايتنا. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذه قاعدة يعني لابد أن نعلمها. الأمر الثاني، أنت يا أختي حصة بارك الله فيك، الأيام اللي قضيتيها شهرين أو أكثر وأنت تحاولين، كل هذه الفترة أنت أقرب إلى الله عز وجل من الفترة الحالية، أنت أقرب، حال التعب والنصب والتعقيد والعثرات اللي حصلت لك أقرب. لماذا؟ لأن قلبك متوكل على الله، وتكثرين من دعاء الله، وعندك أمل بالله عز وجل، فالله يريد لك هذا. وهذا والله والله إنه لأعظم مكسب لك من هذه الوظيفة اللي حصلت عليها، لأنك عشت مرحلة إيمانية، عشت أجواء روحانية، عشت فترة علقت قلبك بالله، والنتيجة عرفت بأن الله عز وجل بيده الأمور كلها، فأنت بذلت السبب، لكن الله ما أراد لك، لحكمة. قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا لا يجوز له أن يختبر ربه جل وعلا. بعض الناس الآن يقول: يا أنا دعوت واستغفرت وكذا وما صار شيء. ما يجوز لنا أن نختبر الله، لأن الله هو العلام والعليم والخبير والقدير والحكيم سبحانه وتعالى. ما من شيء يؤخره الله عز وجل إلا لمصالحه العظيمة لنا، المصالح العظيمة لنا الراجحة والمحضة. هذا خلق الله عز وجل، وهذه إرادة الله عز وجل في خلقه. ولذلك أختي الفاضلة، ما يجوز للإنسان أنه يشارط ربه، أو مثلا يقول: والله أنا كذا. لا، لله الحكمة البالغة، فأحيانا قد يكون في تعجيل الأمر تلف وهلاك للإنسان، فالله عز وجل من حكمة يؤخر لك هذا الأمر، ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يبذل الأسباب مع التوكل على الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. بذل السبب من التوحيد، لكن ما يجوز أن يعتمد عليه اعتماد كلي على أنه والله، بمعزل عن التوكل، بمعزل عن تفويض الأمر. أبذل السبب وأدعو الله عز وجل، إذا استجاب الله عز وجل لي الحمد لله، إذا لم يستجب أرضى عن الله، للأسف يا أختي حصة، أغلب الناس رضاهم عن الله متى؟ في حال الرخاء والغنى والصحة، الناس كلهم راضين عن الله. لا، هذا ما هو برضا. الرضا الحقيقي ساعة الابتلاء، ساعة الامتحان، ساعة العسر والمرض والفتن والبلاء، هنا يأتي الرضا عن الله. ولا الناس ساعة الرخاء كل يقول الحمد لله وأنا راضي عن الله. الاختبار الحقيقي متى؟ يوم يبتلي الله عز وجل العبد، هنا الذي يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد على ما قدرت وقضيت، هذا هو الراضي عن الله. أما بعض الناس وللأسف الشديد يقول أنا أدعو ما استجاب الله لي، يقول بعض الناس يقول إلى متى، مثل بعض الأسئلة تجينا يقول إلى متى وأنا مريض. أنت عبد من عبيد الله، أنت مربوب مصنوع، الله عز وجل خلقك عبدا له يفعل بك ما يشاء، كيف تقول متى إلى متى؟ كيف تقول إلى متى؟ أيوب عليه السلام 18 سنة وهو في البلاء، ما قال يا رب اشفني، لا، عرض نفسه على رب عرض، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إن أبقيتني في الضر فالحمد لله وإن شفيتني فالحمد لله. هذا المؤمن. للأسف الشديد الآن بعض الناس يقولك لا الحمد لله راضين عن الله، ليش؟ ما جرب، ما مسه الجوع، ما مسه الألم، ما مسته الضراء والبأساء، ما مسته. ولذلك أنا، لكن لما تمسه البأساء والضراء هنا يظهر هل هو من الذين يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هل هو من الذين فعلا يعبد الله عبادة فقط ويرضى عن الله في وقت الرخاء حتى إذا ابتلي انقلب على وجهه، أم أنه راض عن الله على كل الأحوال كحال الصالحين والأنبياء ومن سار في ركبهم؟ عموما مبارك لك الوظيفة أختي حصة، الله يرضى عليك يبارك فيك. عرفتي فالزمي، عرفتي فالزمي، كثرت من الاستغفار والدعاء، توكلتي على الله. يمكن الله العليم الشهرين الماضيات، ما أدري والله، أنا أنت تصححي لي، يمكن الشهرين الماضيات كان قلبك يلتفت كثير إلى غير الله، تعتمدين على فلان وعلان وكذا، ويمكن الواسطة هذه، فالله عز وجل أراد يأدبك ويبين لك بأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. لما رجعت واستغفرت وكثرت من الدعاء والتوكل وقلت للوالد ادعي لي وللوالد ولا ودعوا لك، الحمد لله فرج الله كربتك. أمت الله من العراق تقول أنا يعني أقرأ سورة البقرة كل يوم بنية الزواج لي ولإخواني وكشف السحر وشيء، تقول يعني هل يصلح مثل هذا أم كل واحد يقرأ لوحده؟ أمت الله بارك الله فيك، يعني يمكن سمعتيني وأنا أجيب على الأخت أم عبد الرحمن قبل شوي أيضا من العراق فيما يتعلق بقراءة سورة البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبيت الذي يقرأ تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. هذا يقرأه الإنسان لوحده، ما يقرأه عن نيابة عن تقرأين نيابة عن أختك وعن أخيك أو كذا، لا لا ما يصلح هذا الأمر. وبعدين بالنسبة لموضوع الزواج، أنت ذكرت الزواج، أنت اقرأ القرآن، القرآن بركة ولله الحمد. سورة البقرة بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنها بركة، وأيضا يعني لا تستطيعها السحرة، البطلة هم السحرة، وأن من الحسرة أن الإنسان ما يقرأ سورة البقرة، من الحسرة أن الإنسان ما يقرأ سورة البقرة. قراءة سورة البقرة بركة، بركة عليك في صحتك وفي حواسك وفي مالك وفي بيتك وفي أهلك، بركة، ويسر لك الله عز وجل الزواج. لكن الزواج مع هذا الإنسان يبذل السبب، يبذل السبب، لابد من بذل السبب، لأن بذل السبب هو من جملة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا حبيت تقرأين كل يوم طيب، ما في مشكلة، إذا حبيت تجزئينها طيب، لكن الزواج ادعي الله عز وجل، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أحد من أهلك يوصي مثلا، يقول والله عندنا بنت في سن الزواج، امرأة صالحة وكذا، طيب هذا ما في بأس، وفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أمت الله تقول كنت أصلي الظهر وأثناء الصلاة غيرت النية إلى السنة، سنة الوضوء، هل هذا الفعل صحيح؟ لا يا أمت الله، كيف تبطلين عملك وتنتقلين من فريضة إلى سنة ولسبب غير مسوغ؟ والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم كيف تبطلين أخت الفاضلة هذا الأمر؟ ما يصلح. ممكن هذا للرجل الذكر البالغ إذا أحب أن يصلي جماعة، مثلا هو الآن يصلي الظهر لوحده وشاف جماعة دخلت، ممكن يقلب النية حتى يدرك الجماعة. أنت الجماعة مو واجبة عليك، وبعدين سنة الوضوء مستحبة وليست سنة مؤكدة، ها؟ ليست من السنن المؤكدة، فمستقبلا لا تفعلين هذا، بارك الله فيك لا تفعلين هذا. وبعدين لو حبيتي تذكرتي أثناء الصلاة ممكن تصلين سنة الوضوء بعد الصلاة، ممكن تصلينها بعد ما تنتهي من صلاة الظهر. والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، هذا خطأ منك لكن لا تعودين لمثله أبدا، بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني أثناء الوضوء أحيانا أنسى قول بسم الله وما أتذكر إلا بعد الوضوء، ماذا علي؟ أولا بالنسبة للتسمية على الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم، وهناك قول مرجوح على أنها واجبة لما ورد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث مختلف في إسناده ما بين مصحح ومضاعف. وعلى فرض كون الحديث حسن فإن قوله لا صلاة لا وضوء يعني كامل، لا وضوء كامل، نفي الكمال وليس نفي الصحة، بارك الله فيك. والجمهور يقولون بأن سنة. إذا تذكرت بعد الوضوء قولي بسم الله، يعني إذا مثلا نسيتي وما ذكرت إلا بعد الوضوء قولي بسم الله، بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني في أحد الأرحام ظالم وحسود، هل يجوز مقاطعته؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للأرحام القريبين جدا كالعم والخال والعمة والخالة والأخ والأخت مثلا، إذا كانوا فعلا فيهم حقد وحسد وكراهية وشر، فإن الإنسان الواجب عليه أن يبذل خطوات في التعامل معهم. الخطوة الأولى النصيحة لهم مع الدعاء بأن الله تعالى يبعد عنهم هذا الشر الذي فيه، وأن يحرص على مداراتهم قدر المستطاع، وأن يهدي لهم الهدية، وأن يتصدق عليهم بالصدقة، وحتى الزكاة إذا كانوا فقراء ومساكين ممكن يعطيهم من زكاة ماله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض الحاسد، هذا أفضل الصدقة أنك تعطيه من الصدقة، تعطي هذا القريب الحاسد الحاقد ما دام أنه فقير أو مسكين، أو الصدقة العامة. فإذا كان القريب هذا شره مادة الشر عنده كبيرة وعظيمة ولا ينفع معه موعظة ولا يعني تذكرة ولا ينفع معه إحسان ولا معروف، نعم يجتنب ويحذر منه ويعطى الحق العام فقط. يعني في الأعياد السلام عليكم يا عم، مثلا عيدك مبارك، العام أنتم بخير، وسكر السماعة. الخالة أو العمة أو مثلا الأخ أو الأخت أيضا الحق العام في الأعياد، في المناسبات، في الأفراح، في الأتراح، يعني شاركهم في هذه المناسبات العامة ما دام أنه يصله أذية شديدة كما ذكرتي. أما إذا كان فقط مجرد رغي وكلام، لا، يحاول أن يتاجر مع الله عز وجل بهم بدعوتهم وإرشادهم وتوجيههم. أم أحمد من الجزائر بتصير لها قصة عندنا، اللهم بارك. أم أحمد مسكينة بالأمس واليوم ينقطع الاتصال، لكن فهمت من أم أحمد بأن هناك أرملة عندها 3 أولاد، توفي زوجها من 5 سنوات، تقول أنا أساعدها معنويا وماديا وأقف معها. تقول لي جارة، والجارة هذه أيضا يعني تقول بأني أوكلها أحيانا كما فهمت، يعني أنها تذهب إليها وشيء من الزوجة. يقول بدأت الآن هذه المرأة بقضية نقل الكلام، اللي أنا فهمته، ما أدري أنتم فهمتوا معي ولا لا، اللي أنا فهمته بأن هذه الأرملة هي أصبحت رغاية كثيرة الكلام والقيل والقال، وتمسك الهاتف فلانة قالت نميمة وشيء من هذا القبيل. تقول أم أحمد يعني الآن لو قطعتها مثلا علي شيء، يا أم أحمد بارك الله فيك، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأنت متفضلة والله عز وجل من عليك بهذا الخلق العظيم. ولذلك أختي الفاضلة مثل هذا النوع، هذه المرأة إذا كانت الأرملة هي التي ترغي وتتكلم وتنم، قولي لها اتق الله، ما يجوز هذا الكلام، هذا حرام. النمام الجنة عليه حرام، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. ذكريها، علميها، خوفيها، يمكن كانت تعيش في بيئة سيئة، أو أنها الآن اكتسبت أخلاق بسبب مخالطة مع يعني نساء أو شيء، ذكريها وعلميها وخوفيها بالله عز وجل. إن استجابت ما استجابت أنت متفضلة، فإذا كان يصلك منها أذية اقطعي هذا الباب، سدي هذا الباب واقطعي هذا الطريق، وليس عليك شيء يا أختي أم أحمد. الأخ أحمد من الفجيرة يقول بأن والدته في يعني رمضان كانت مريضة وأفطرت، وقبل أسبوعين يقول اتصلت بي وقالت متى تأتي يا أحمد؟ قلت لها بعد أسبوع إن شاء الله، يعني عفوا يقول قلت لها شهر 12 أجي. يقول قبل أسبوع الماضي توفيت. يقول أنا يعني أصبحت حزين ويعني اهتميت لهذا الأمر وحسيت أنني مقصر، ويقول في مبلغ بسيط بعد أخذوا أخواني هذا المبلغ وزدنا عليه في قضية تجهيز الـ يعني الـ الوالدة فيما يتعلق بوفاة. أحمد بارك الله فيك، أولا الحياة والموت هي بقدر الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل كتب الأرزاق والآجال، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت لو تعلم يا أحمد أن والدتك بتموت، أنا أجزم يقينا بأنك ستطير طيران وتروح تقابلها، أنت ما تدري عن هذا. فالله جل وعلا يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأمر الآخر، الشيطان أحيانا يحضر في مثل هذا، أمر طبيعي جدا، يعني شعور في الألم، التفكير بأنه يعني حتى أن بعض الناس يقول يا ليت ويا ليت، ما ينفع الآن، ما ينفع. لو ينفع رجوع والدتك بذلت أموال الدنيا حتى ترجع الوالدة، خلاص الوالدة الآن بين يدي غفور الرحيم سبحانه وتعالى. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن لا تحبس نفسك في هذا الهم، وأن لا تضع نفسك في سجن الغم، وإنما الواجب عليك أن تعيش حياتك وتستشر في المستقبل. وأيضا حق الوالدة عليك الآن ما هو؟ كثرة الدعاء لها، تدعو لها في صلاتك وخارج صلاتك على الدوام. الآن تصدق عنها، يعني بأي نوع من أنواع الصدقة، إذا كان عندك قدرة مالية مثلا سوي لها مسجد، احفر لها بئر مثلا. تقول له والله ما عندي قدرة مالية، أنا يعني راتبي على قدي، شوف لك خذ لك 10 مصاحف اشتريها ووديها للبلاد ما عندهم مصاحف، ما عندهم مصاحف بعد إن شاء الله كورونا الآن صعب الوضع، ابعثها وقف وترجو ثوابها للوالدة. شوف الوالدة حجت ولا لا، إذا ما حجت حج عنها، إذا ما اعتمرت اعتمر عنها، بشرط أن تكون أنت قد حججت قبل واعتمرت. بارك الله فيك يا أحمد. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأنك لا تكون أسير الحزن والهم، وهذا مشاعر طبيعية، لكن غير الطبيعي أنها تبقى معك. اترك هذا وحاول أنك تغلق هذا الملف اللي قد يستثمر الشيطان في إدخالك في مسارب ضيقة ما تستطيع تخرج منها. الحمد لله الله عز وجل هذا قدره، وأصلا ما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو ينتظر دوره، ما في أحد. من اللي مخلد يا أحمد؟ ما في أحد مخلد، كل واحد في هذه الدنيا في صالة انتظار، ينتظر متى يقال أين فلان وينتقل إلى الدار الآخرة. فبارك الله فيك، احرص على الدعاء للوالدة والصدقة عنها. خلصنا؟ الله المستعان. مريم من فرنسا، أم منصور من أبوظبي، وأم نور من السعودية، اعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.